تميل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله الطاهرين. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات أيها المستمعون الأكارم، وأهلا بكم في نهج الحياة، إذ نواصل الحديث في آيات أخرى من سورة صاد المباركة، وهي 26 حتى 28 منها. فلنصغي متدبرين في الآية 26 من هذه السورة المباركة.
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
أيها الأكارم، نواصل استعراض قصة داود عليه السلام، ونقف هنا على أعتابها النهائية، حيث إن آيات بحثنا هذا هي آخر الآيات الواردة في هذه السورة بشأن داود عليه السلام، إذ تخاطبه بلهجة حازمة وبعبارات مفعمة بالمعاني، شارحة له وظائفه ومسؤولياته الجسيمة بعد أن وضحت مقامه الرفيع. تضم الآية 5 جمل، كل واحدة منها تتحدث عن حقيقة معينة. الأولى تتحدث عن خلافة داود عليه السلام في الأرض، فهو خليفة الله في أرضه والمنفذ لأوامره. والجملة الثانية تأمر داود بأن يحكم بين الناس بالحق، وهو في واقع الأمر أحد ثمار خلافة الله، أي ظهور حكومة تحكم بالحق. أما الجملة الثالثة فإنها تشير إلى أهم خطر يهدد الحاكم العادل، ألا وهو اتباع هوى النفس، فأينما وجد الضلال كان لهوى النفس ضلع في ذلك، وأينما اتبع هوى النفس فإن عاقبته الضلال، فالحكم الذي يتبع هواه إنما يفرط بمصالح وحقوق الناس لأجل مطامعه. ولهذا السبب فإن حكومته تكون مضطربة ومصيرها الانهيار والزوال. وأخيرا فإن الجملة الخامسة تشير إلى أن كل ضلال عن سبيل الله لا ينفك عن نسيان يوم الحساب، ومن ينسى يوم الحساب فإن عذاب الله الشديد ينتظره. نشير إلى بعض ما تعلمناه في الآية المباركة، لا انفصال بين الدين والسياسة، فقد تولى النبي داود عليه السلام السلطة وتدبير أمور الناس. ينبغي أن يكون الحق هو الملاك والمعيار في القضاء بين الناس، وليس ما تمليه الأهواء والنزوات. إذا اتبع الحاكم هواه فيزال الحق عن مكانه. إن السقوط والهلاك يأتيان بشكل تدريجي، فأما البداية مع اتباع الهوى ثم الانحراف عن الصراط ونسيان يوم القيامة، وبالتالي الوقوع في عذاب أليم. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 27 و28 من سورة صاد المباركة.
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟
تتمة للبحث الذي استعرض حال داود عليه السلام وخلافته في الأرض، تتطرق هذه الآيات إلى كون العالم يحمل هدفا ساميا، ومن البديهي فإن الذين يؤمنون بالله تعالى فهم يؤمنون بيوم المعاد، وعلى أساس هذا المعتقد فإن لهم سلوكا سويا غير سلوك الكفار والمكذبين بيوم القيامة، فالمجموعة الأولى تسير نحو صلاح الذات وصلاح المجتمع، وأما المجموعة الثانية تتحرك نحو الفساد والإفساد في المجتمع، وبالتالي فإن المجموعة الأولى ينتجون التقوى والإيمان، والأخرى تنتج السقوط والإجرام في المجتمع. وقد جاء في إحدى الروايات التي تفسر قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنها إشارة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأنصاره، في حين أن بقية الآية المفسدين في الأرض إشارة إلى أعدائه ومبغضيه. نستلهم من الآيات مجموعة من الدروس والعبر، نذكر بعضها. إن الرؤية الدينية للعالم تؤكد الهدفية والحكمة وراء خلق هذا العالم، الأمر الذي ترفضه المدارس الفكرية البشرية. بما أن النظام الكوني قائم على أساس الحق، فيجب أن تسن القوانين التي تحكم البشر، وهي تعتمد على أساس حق كل ذي حق. إن الحق يقضي بتطبيق الحق في الدنيا والآخرة، وأن اعتبار المحسن والمجرم خانة واحدة هو من أهم المهالك. إن عصيان أوامر الباري تعالى هو عامل انتشار الفسق والفجور في المجتمع. إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة، نشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء بعونه تعالى.
Oh,
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. عند 12:31 تستمعون إلى برنامج مكارم الأخلاق، نور وبلاغة، يأتيكم في الساعة 12:48. على رأس الساعة، أي في الساعة 1 تماماً، نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:06. عند 1:50 يأتيكم برنامج قوافل وجد. في تمام الساعة 2 موعدكم مع النشر خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. عند الساعة 2:29 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى 25 دقيقة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في 3 تماماً، صفحات من التاريخ في الساعة 3:06. عند الساعة 3:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
عن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجب الجنة، وكان رفيق أبيه إبراهيم عليه السلام ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. روي أنه لما أخرج يوسف عليه السلام من الجب واشتري، قال لهم قائل: استوصوا بهذا الغريب خيرا. فقال لهم يوسف عليه السلام: من كان مع الله فليس له غربة. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام عند سيره إلى الشام: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقته، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في الأهل، فلا يجمعهما غيرك. قيل لابن الأعرابي: لما سمي السفر سفرا؟ قال: لأنه يسفر عن أخلاق القوم. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من عرف فضل كبير لسنه فوقره آمنه الله من فزع يوم القيامة. دخل سليمان بن عبد الملك جامع دمشق فرأى شيخا يرتجف، فقال له: يا شيخ، أيسرك أن تموت؟ قال: لا. قال: ولم؟ قال: ذهب الشباب وشره، وبقي الكبر وخيره. إذا أنا قعدت ذكرت الله، وإذا قمت حمدت الله، فأحب أن تدوم لي هاتان الخصلتان. قال ابن عباس رضوان الله عليهما: من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. وقال الإمام الباقر عليه السلام: إذا بلغ الرجل 40 سنة نادى مناد من السماء: دنا الرحيل فأعد زادا. لما رأى إياس بن قتادة شيبة في لحيته قال: أرى الموت يطلبني وأراني لا أفوته، يا رب أعوذ بك من فجأة الموت. ورأى حكيم شيبة فقال: مرحبا بثمرة الحكمة وجني التجربة ولباس التقوى. قال أيوب عليه السلام: إن الله يزرع الحكمة في قلب الصغير والكبير، فإذا جعل الله العبد حكيما في الصبا لم يضع منزلته عند الحكماء حداثة سنه، وهم يرون عليه من الله نور كرامته. اللهم ازرع الحكمة في قلوبنا ونور بها عقولنا واهدنا لما يرضيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
شلون اقنع واقول ان عنك بعيد وانت اقرب لي من دم وريدي؟ شلون اقنع واقول ان عنك بعيد وانت اقرب لي؟ تردني بيوم محتاج، إلهي بس لك مديت إيدي. قد واسى رحمتك أني مشتاق، وصيحي لربي يا أشواق زيدي. خبير بكل شي انت وتعرف باي، دمعاتي لك أغلى عبيدي. من وصلت رحمتك تجري رجوا قبل الدمع يوصل بريدي. تقبل صيامي أني ممنون، وقولي تحققت كل أمنياتي، جيتك ضامي قلبي وهالمسافات، فاصل بين هالدنيا وحياتي. أنا العبد الحقير وأنت معبود، رايت التمس منك نجاتي، خايف ما لحيك والأمر فات، بس ذنوب صفحة ذكرياتي.
شلون أقنع وأقول عنك بعيد وانت اقرب الي من دم وريدي، وانت اقرب الي من دم وريدي.
راعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في الحديث الشريف عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال عند قبر حضره: إن شيئا هذا آخره، لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله، لحقيق أن يخاف آخره. صلى الله عليك يا أبا الحسن. في هذا الحديث الشريف نجد أن الإمام أبا الحسن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه حينما يحضر قبرا يحفر تكلم بهذا الكلام الثمين الذي يستحق أن يكتب بماء الذهب. مع الأسف نحن حينما نحضر قبر دفن ميت يراد دفن ميت فيه لا نستفيد العبرة والموعظة الكاملة، لعله ننظر قليلا ونخاف قليلا، أما ماذا نرتب على هذا الخوف؟ هل صممنا شيئا على شيء؟ هل حاولنا أن نصمم على تبديل مسيرتنا وفتح ملف جديد لنا؟ كلا، مجرد خوف وحزن وألم من دون تصميم عملي. أو يزول ذلك الحزن والألم حينما نفارق ذلك القبر. أما الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أعطانا درسا مهما في هذا المجال، إن شيئا هذا آخره. ما هو ذلك الشيء الذي آخره القبر؟ هو الدنيا، هي الحياة الدنيوية التي نحاول الحفاظ عليها والاهتمام بها. الإمام بالعكس يقول إن شيئا، يعني الدنيا ما دام هذه نهايتها، إن شيئا هذا آخره، نهايتها، نهاية الدنيا هي القبر. يوضع ذلك الخد الناعم على التراب في تلك الحفرة الضيقة المظلمة التي لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر، ولسد فرجها التراب المتراكم. الدنيا الذي هذه هي نهايتها وهذا هو آخرها لحقيق أن يزهد في أوله. حقا ومن المناسب أن يزهد الإنسان العاقل الكيس من بداية الدنيا، لأن نهايتها القبر، نهايتها الحفرة المظلمة. إذن أنا لابد من البداية أزهد في الدنيا ولا أكون حريصا ومهتما بها. وإن شيئا هذا أوله، في الحقيقة حينما يوضع الإنسان في القبر تبتدئ له حياة جديدة، حياة ثانية، تلك حياة وهذه حياة. انتهى الإنسان من حياة يشرع في حياة ثانية، تلك الحياة الأولى، تلك الحياة الدنيا، تلك دار الفناء، تلك الممر، وهذه الحياة الثانية، هذه الحياة الأبدية، هذه دار المقر، الحياة الثانية الأخروية تبتدئ حينما يوضع الإنسان في قبره. ما دام هذه هي البداية لابد الإنسان يحذر من النهاية، وهي يوم الحساب، يوم القيامة، يوم يبرز جميع الخلائق ويخرجون من قبورهم لمواجهة الحساب. آنذاك يحاسب الإنسان في ذلك اليوم العسير، اليوم الذي يفر فيه المرء من أمه وأبيه، اليوم الذي تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه، اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اليوم الذي كان مقداره 50,000 سنة، اليوم الذي يشيب فيه الولدان. المؤمن إذا عرف أن هذه هي البداية لابد يكون أشد حذرا من النهاية، وإلا القبر بما هو قبر لا يحذر منه، وإنما يحذر من نهايته. إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. المؤمن في الحياة الدنيا لا بد وأن يصمم على قضيتين. القضية الأولى أن يكون مطيعا لله، أن يكون متقيا، أن يكون سائرا على الخط المستقيم من دون انحراف يمنى أو يسرى بارتكاب بعض المحرمات والعياذ بالله، أو ارتكاب أو ترك بعض الواجبات والعياذ بالله. التصميم الثاني، القضية الثانية التي لابد أن يصمم عليها المؤمن لابد وأن يكون كل يوم جديد له أحسن من يومه السابق. يصمم على تبديل المسيرة نحو الأحسن، كيف التاجر الذي إلى محل تجاري دائما يحاول أن يحصل أرباح أكثر. هو من البداية حينما شرع في فتح المحل التجاري مصمم على أن يحصل أرباح، وعند تصميم ثاني أن في كل فترة زمنية تمر عليه أرباح تزيد على أرباح الفترة الزمنية السابقة. المؤمن لابد وأن يكون هكذا بلحاظ الحياة الأخروية. في البداية هو مصمم على التقوى وإطاعة الله وعدم الانحراف عن خط الشريعة الإسلامية، ومصمم ثانيا على أن مسير تسير نحو الأحسن في كل يوم، ولا يتساوى يومه الثاني مع يومه الأول. هكذا ينبغي للمؤمن. فلنفكر، هل صممنا هكذا؟ هل في يوم من الأيام حاولنا أن نصمم على هاتين القضيتين؟ إذا لم نصمم مسبقا فلنصمم من الآن، فإن رحمة الله واسعة. باب التوبة والعودة إلى الرحمة الإلهية بعد مفتوح. ما دام الإنسان لم يمت، المجال مجال الإصلاح له مفتوح. إذا مات ونقل على الأكتاف، آنذاك انتهت الفرصة الثمينة الذهبية. الفرصة الآن موجودة. تصميم واحد يغير جميع المسيرة. الحر ابن يزيد الرياحي بتصميم واحد غير المسيرة بأجمعها، مسيرته من نار انتقل إلى الجنة، من الظلام انتقل إلى النور. كذلك نحن، فلنحاول تغيير مسيرتنا ولو الآن. الآن المجال مفتوح، نتمكن من تغيير المسيرة. نحاول أن هذا التصميم يعيش في قلوبنا، وإلى جنبه شيء آخر. نطلب من الله عز وجل أيدينا بالدعاء، قائلين له: اللهم أصلح لي آخرتي فإنها دار مقري. المقر الذي يبقى به المؤمن إلى الأبد هو الآخرة. اللهم أصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. قضية مهمة. أنا يا رب إذا كنت الحياة أطلبها أريدها تكون سبب للاستزادة من الخيرات والتكفير عن السيئات والانحرافات. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. إذن تصميم داخل القلب على تعديل المسيرة، على استقامة المسيرة، وإلى جنب ذلك الطلب من الله عز وجل في أن يوفقني في هذا التصميم، في أن يسددني في هذه المسيرة وفي هذا التصميم. أتوجه إلى الله تبارك وتعالى وأقول له: اللهم اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في في عبادتك. مع الأسف بعض الناس يصرفون قوتهم ونشاطهم في أمور تافهة لا تنفعهم بل قد تضرهم في الحياة الثانية. المؤمن يطلب: اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا نحو الخط المستقيم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمحبة والصفا والله يسكن في القلوب الطاهرة.
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.
حدث وحوار. برنامج سياسي يتابع الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا، يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية: مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848 ومكرر 2-01-3762، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو مكرر 09938-78-4050. حدث وحوار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الشيطان إنما يسني لكم طرقه لتتبعوا عقبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يحتمل وجهين من الدلالة، أحدهما أن الشيطان يهيئ لكم طرقه لتتبعوا عقبة، أي يهيئ لكم الوسائل التي يصطادكم من خلالها. وأما الوجه الآخر فهو الشيطان يغير لكم طرقه، أي يتخذ مختلف الوسائل ليحملكم على ما يريد من المعاصي. وفي الحالتين فإن الحديث المذكور يستهدف الإشارة إلى أن الشيطان يمارس مختلف الحيل والمكائد والطرق والإغراءات ليحملكم على ممارسة المعصية. لذلك فإن الشخصية الواعية ينبغي عليها أن تكون يقظة وحذرة وذكية حتى لا تقع في شباك الشيطان. وهذا هو التصور العام لأسلوب الشيطان في تعامله مع الناس. والآن عزيزي المستمع، علينا أن نتبين النكات البلاغية الكامنة وراء الحديث المذكور في صياغة صورة تمثيلية أو استعارية أو رمزية للدلالة المذكورة متمثلة في عبارة الشيطان إنما يسني لكم طرقه لتتبعوا عقبه. تتجسد بلاغة الحديث المذكور عزيزي المستمع في كونه قد استعار للشيطان رمزا من حيث الأساليب التي يتبعها لإغواء الناس، متمثلا في عبارة يسني لكم طرقه. وكما أشرنا، سواء أكان المقصود من كلمة يسني هو التصير أم التغير، ففي الحالتين ثمة طرافة فيه، وهي أن من لديه استعداد للمعصية أو أن من لا يمتلك وعيا حادا يجد أمامه طريقا معبدا للسير وراء الشيطان. وهذا ما رمز له الحديث بعبارة يسني بمعنى يهيئ أو يعبد الطريق ليجد الشخص أمامه كل ما هو عليه من السهولة في السير وراء الشيطان. أو يرمز الحديث من خلال كلمة يسني إلى التنوع في أساليبه بحسب ما يتطلبه الموقف من الضعف في وعي الناس، فيسلك هذا الطريق أو ذاك أو الطريق الثالث، وهكذا حتى يحقق هدفه وهو إغراء الناس وإغواءهم، وبذلك يتبعون عقبه لاهثين وراء هذا المتاع أو ذاك مما هو معصية. إذن عزيزي المستمع، انتساب كلمة يسني الطرق يجسد نكتة بلاغية لها طرافتها وعمقها، وذلك لأن التهيئة أو التنوع في شق هذا الطريق أو ذاك وحمل الآخر على السير وراء الطريق الذي اتبعه الشيطان يظل من الصور ذات الطرافة وذات العمق. والمهم هو أن نعي أساليب الشيطان وأن نتجه إلى الله تعالى في التخلص من كبر الشيطان والتوفيق إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، خير ما نختم به لقاءنا لهذا اليوم من برنامج نور وبلاغة الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، هو الاستماع مرة أخرى إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الشيطان إنما يسني لكم طرقه لتتبعوا عقبه. دمتم سالمين وفي أمان الله.
قصير يا خالقي وملوم.